بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن من سورة النساء، قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما إنما قال الله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم وقد أمن الناس، فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من الحديث التي أوردها الترمذي رحمه الله في تفسير سورة النساء من جامعه، وهو يتعلق بقصر الصلاة، وذلك أن قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلما كانت الآية فيها هذا القيد الذي هو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وكان الناس يقصرون مع الأمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بعده صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر في حصول الأمن مع أن القيد جاء بالخوف وحصول الخوف من الذين كفروا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، أي أن الحكم ليس مقصورا على الخوف، وإنما كان في الأصل هو جاء مقيدا بالخوف، ولكن الحكم ليس مقصورا عليه لأن السنة جاءت ببيان أن ذلك سائغ وأنها صدقة تصدق الله تعالى بها عليهم، فيقصرون الصلاة في خوف وفي غير خوف، حيث يوجد مقتضى القصر الذي هو السفر، الذي هو السفر سواء كان في خوف أو في غير خوف. ويعلى بن أمية رضي الله عنه أيضا عجب أو وقف عند هذه الآية متأملا، وجد أن الناس يقصرون وقد حصل الأمن، فسأل عمر، فعمر رضي الله عنه أخبره بأنه أيضا عجل من ذلك وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه بذلك. الحديث يدل على أن القصر يكون في السفر سواء كان في خوف أو في غير خوف، والقرآن نص على أنه في حال الخوف، والسنة بيّنت أنه يشمل حال الخوف وحال غير الخوف. ثم الآية فيها قال إذا ضربتم في الأرض، يعني أنكم سرتم في الأرض وخرجتم مسافرين، فالرخص إنما تكون عند مغادرة البلدان ولا تكون في البلدان. الإنسان لا يقصر الصلاة إذا أراد أن يسافر قبل أن يسافر، بل إذا حصل الضرب في الأرض الذي هو الخروج، لأن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض يعني سرتم فيها، ومعلوم أن الضرب في الأرض يكون بمغادرة البلد الذي هو مقيم فيه، هو الذي يكون له في ذلك حصول الترخص من الإفطار في الصيام وقصر الصلاة. يترخص الإنسان إذا غادر البلد وخرج من البلد، ولا يقصر الصلاة وهو في داخل البلد. أما بالنسبة للفطر فقد جاء عند الترمذي حديث سبق من ربنا عن أنس أن ذلك سائغ، أنه قبل أن يسافر أو قبل أن يخرج، حديث مرة عن أنس رضي الله عنه وهو في جامع الترمذي. وأما بالنسبة للقصر فالله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة الأحكام الشرعية وسؤالهم عما أشكل، لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلى بن أمية سأل عمر، فهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة الأحكام الشرعية. ثم أيضا الحديث يدل على اعتبار مفهوم المخالفة، اعتبار مفهوم المخالفة، وأن هذا هو الأصل. الأصل أن 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 القيد إذا جاء يعني يدل على أن له منطوق وله مفهوم. منطوقه هنا أنه في حال الخوف يحصل قصر الصلاة، والمفهوم أنه لا يقصر، والمفهوم أنه لا يقصر، ولكن جاءت السنة بمشروعية القصر، وأنه لا يكون مفهوم لهذا لهذه الآية بمعنى أنه لا يجوز القصر إلا في حال الخوف، بل جاءت السنة بأن الحكم يشمل هذا ويشمل هذا. ففي اعتبار مفهوم المخالفة، لأن كل من الصحابيين الجليلين فهموا هذا، فعمر رضي الله عنه فهم ذلك أولا وقال إن القصر مقيد بالخوف، وكذلك يعلى بن أمية فهم هذا الفهم وقال إن القصر مقيد بالخوف، حتى جاء البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، وحتى ظهر البيان ليعلى بن أمية من عمر الذي سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال إنها رخصة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. وفي هذا أيضا بيان ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج ودفع المشقة، وأن الله عز وجل يسر في شرعه لعباده، وأنه شرع فيسر، وهذا من تيسير الله عز وجل لكونهم يقصرون الصلاة ويجمعون بين الصلاتين في حال سفرهم، هذا من تيسير الله عز وجل في تشريعه. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد،
هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني اليماني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج،
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار،
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن باباء،
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن يعلى بن أمية،
يعلى بن أمية رضي الله عنه، ويقال له يعلى بن منية نسبة إلى أمه، وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن الخطاب،
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن عبيد الهنائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل بين ضجنان وعسفان، فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، وهي العصر، فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة، ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم، فتكون لهم ركعة ركعة، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويتعلق بصفة من صفات صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة أوجه، وقد مر عند الترمذي ذكر يعني جمل بعضها في صلاة الخوف. وهنا أورد يعني هذا الحديث عن أبي هريرة وأن لأنه يتعلق بذكر الآية وما جاء فيها وأن الكفار يعني يقولون أنهم يعني إذا الصحابة انشغلوا في صلاتهم التي هي أحب إليهم من أنفسهم ومن آبائهم وأبنائهم أنهم يميلون عليهم ملة واحدة يعني فيجهزون عليهم حتى يغلبوهم وحتى يتغلبوا عليهم. فجاء جبريل ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقسم أصحابه مجموعتين، وهذا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أما إذا كان في جهة القبلة فقد جاء في بعض الأحاديث أنهم يكون مجموعة واحدة ولكن يركع الصف الأول ثم يركع الصف الثاني وهكذا، ووجوههم أمام العدو يعرفون العدو إذا حصل من تحرك هو أمامهم، لكن إذا كان وراءهم وخلفهم فإن الإمام أو أمير الجيش يقسم أصحابه مجموعتين، مجموعة تصلي معه ومجموعة تكون وجاه العدو ويأخذون حذرهم وأسلحتهم يعني على استعداد للعدو، ثم يصلي الإمام بمجموعة الركعة ثم تنصرف وتأخذ مكان الطائفة التي وجاه العدو وتأتي تلك التي وجاه العدو وتصلي معه الركعة الثانية. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وفي هذه الغزوة أو الوقعة أو المكان الذي حصل فيه يعني بين ضجنان وعسفان، وأن الكفار تحدثوا من بينهم في الإجهاز على المسلمين ووصفوا حرصهم على صلاتهم ومحبتهم لها وأنها عظيمة في قلوبهم وأحب إليهم من هو محبوب عندهم، فجبريل نزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقسم أصحابه مجموعتين على هذا النحو الذي جاء في هذا الحديث. وقد جاءت الحديث في صفة صلاة الخوف على وجوه متعددة، وهذه الصفة فيها أن الإمام صلى ركعتين وكل مجموعة صلت ركعة. وبعض أهل العلم قال إن المقصود بقوله ركعة ركعة أي وحدة أي مع الإمام، وأنهم أتموا لأنفسهم فيكون الإمام له ركعتان كما هو في الحديث، وكل واحد من المأمومين يأتي بركعة مع الركعة التي مع الإمام فيكون الإمام له ركعتان والإمام ركعتان والمأموم ركعتان. وبعض أهل العلم قال إنهم على ظاهر الحديث أنه يكفيهم ركعة واحدة، يكفيهم ركعة واحدة هي المأمومين، وهذه إحدى الصلوات. وقد جاء في بعض الأحاديث عند النسائي وغيره أنهم لم يقضوا، يعني معناها أنهم اكتفوا بركعة واحدة مع الإمام، أنهم اكتفوا بركعة واحدة يعني مع الإمام. فهم الحديث بعض أهل العلم قال إن قوله ركعة ركعة أي أنهم ركعة ركعة مع الإمام وأنهم يضيفون إليها ركعة أخرى، وبعضهم لا قال الحديث على ظاهره وأن المقصود بذلك أنهم اكتفوا بركعة واحدة. والحديث ما فيه ذكر قضاء ولا قضاء ولا غير قضاء، لكن جاء في بعض الحديث الصحيحة عن حذيفة وغيره أنهم صلوا ركعة ركعة ولم يقضوا. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن عبد الصمد بن عبد الوارث.
عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن عبيد الهنائي.
سعيد بن عبيد الهنائي هو
لا بأس به الترمذي والنسائي.
ولا بأس به هي بمعنى صدوق، لا بأس به هي بمعنى صدوق، إلا عند يحيى بن معين فإنها بمعنى ثقة، لأن كلمة لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، وأما عند غيره فهي دون التوثيق وهي بمعنى صدوق.
عن عبد الله بن شقيق.
عبد الله بن شقيق العقيلي هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا، البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا.
يقول السائل كيف تصلى صلاة الخوف في الحضر؟
تصلى صلاة الخوف في الحضر بأن يكون إذا كان الناس بعيدين عن 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 الإمام وعن المكان الذي فيه الصلاة، فإن جماعة يصلون إذا كان مثلا في أطراف البلد ومجموعة تصلي، ثم أولئك يصلون، يعني إذا فرغ هؤلاء وجاء من يقوم مقامهم يصلون. والصلاة الخوف هي في الحضر وتكون في السفر، تكون في الحضر وتكون في السفر. ثم أيضا ثبوت أو مجيء الشريعة بصلاة الخوف يدل على وجوب صلاة الجماعة، يدل على وجوب صلاة الجماعة، يعني يكون أنه في حال الخوف الجماعة حفظ عليها ويحصل القسمة إلى مجموعتين على حسب المصلحة. هذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على وجوب صلاة الجماعة، يعني إذا ما سقطت في حال صلاة الخوف في حال الخوف فهذا يدل على وجوبها وتأكدها في حال عدم الخوف، يعني معناها أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا من أدلتها. كون صلاة الجماعة ما تركت حتى في الخوف دل على أنها واجبة، مع أدلة أخرى جاءت بها السنة مثل قول صلاة عام المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، قول لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، وكذلك قصة الرجل الأعمى الذي استأذن أن يصلي في بيته وقال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، قال نعم فقال فأجب. فحديث كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة، ولكن حديث صلاة الخوف واضحة الدلالة على وجوبها لأنها لم تسقط حتى في حال مقابلة الأعداء.
بالنسبة ما يتعلق صلاة الخوف في الحضر، من السائل لعله يريد القصد، يعني هل تصلى ركعة ولو كانوا في حضر؟
نعم، إذا كان الأمر اقتضى، يعني الأمر اقتضى المبادرة والسرعة، فقد جاء في الحديث صلاة الخوف ركعة. لكن إذا كان ما هناك أمر يقتضي فإنه يتابها على التمام في الحضر، يتابها على التمام في الحضر إذا أمكن بأن يكون مجموعة، يعني تصلي ومجموعة تأتي وتذهب، وإن احتاجوا إلى أنهم يقصروها فلهم ذلك.
وبالنسبة لصلاة المغرب كيف تصلى صلاة الخوف؟
صلى على ما هي عليه إلا إذا يعني صليت ركعة.
صلاة الركعة تكون
هذه
من جميع الصلوات.
نعم، القصر لا يكون إلا للرباعية، يعني المغرب لا تقصر والفجر لا تقصر.
بالنسبة لصلاة الخوف
إذا صارت ركعة واحدة سواء المغرب أو غيرها، وأما إذا كانت يعني مجموعتين كما هو معلوم، يعني في يصير مجموعة يدركون يعني ركعتين ومجموعة تدرك ركعة، ثم الكل يتم ثلاث ركعات.
قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وابي عياش الزرقي وابن عمر وحذيفة وابي بكرة وسهل بن ابي حتمة وابو عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت.
يعني هذا من الترمذي رحمه الله اشارة الى الذين خرجوا صلاة الخوف، الذين خرجوا صلاة الخوف من الصحابة، والذين رووا صلاة الخوف من الصحابة اشار اليهم هنا، وقد سبق ان ذكر يعني جملة منهم أو عددا منهم وذكر الصفات التي جاءت عنهم. وفي الباب عن
عبد الله بن مسعود،
عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة،
وزيد بن ثابت،
وزيد بن ثابت أخرج أصحاب كتب الستة،
وابن عباس،
ابن عباس أحد الصحابة المكثرين،
وجابر،
وجابر كذلك،
وابي عياش الزرقي،
وابو عياش الزرقي اخرج له
ابو داود والنسائي،
نعم،
وابن عمر
اخرج وهو كذلك من المكثرين،
وحذيفة،
نعم،
وحذيفة،
وحذيفة اخرج اصحاب كتب الستة،
وابي بكرة،
ابو بكرة نفيع بن الحارث اخرج اصحاب كتب الستة،
وسهل بن ابي حتمة
اخرج له
اصحاب الكتب،
نعم.
قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه قال كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينحله بعض العرب ثم يقول قال فلان كذا وكذا قال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث أو كما قال الرجل، وقالوا ابن الأبيرق قالها، قال وكان أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد رضي الله عنه حملا من الدرمك فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح، فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا، قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم، قال وكان بنو أبيرق قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم، قال وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل منا له صلاح وإسلام، فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال أنا أسرق فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة، قالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سآمر في ذلك، فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت، قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بيناه، قال فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت، فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الله المستعان، فلم يلبث أن نزل القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، بني أبيرق واستغفر الله أي مما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إلى قوله غفورا رحيما أي لو استغفروا الله لغفر لهم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه إلى قوله إثما مبينا قوله للبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف يؤتيه أجرا عظيما فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة
أتي
فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عسي أو عشي في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيته بالسلاح قال يا ابن أخي هو في سبيل الله فعرفت أن إسلامه كان صحيحا فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية أو سلاقة
سلافة
فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت رضي الله عنه بأبيات من شعره فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأبطح ثم قالت أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسل لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده وقتادة هو أخو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أمه وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث لقتادة بن النعمان هذا الحديث الطويل الذي يتعلق بالآيات في سورة النساء إن أنزلك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله الآيات لأنه يتعلق بتفسير هذه الآيات أورد الترمذي رحمه الله هذا الحديث في تفسير سورة النساء وهذا الحديث فيه أن قتادة بن النعمان رضي الله عنه وهو الصحابي الذي قصته معروفة في خروج عينه و بروزها ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها وردها إلى مكانها فصارت من أحسن ما يكون وصارت كالعين الثانية هذا هو قتادة بن النعمان هو صاحب هذه القصة الذي خرجت عينه فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول أحد أبنائه لما قيل له من أنت قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بيمين المصطفى أحسن الردي أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بيمين المصطفى أحسن الردي يقول قتادة رضي الله عنه أنه كان له عم الشغل في أوله حديث أمه
قال كان أهل بيت منا يقال لهم
كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق يعني كانوا ضعفاء وفقراء
كان بشير وبشير ومبشر وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني كان شاعرا ويقول الشعر يهجو به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يضيفه إلى غيره يعني حله غيره فيقول قال فلان كذا وقال فلان كذا هو الذي قاله ولم يقل ما أسند إليه شيئا وإنما هو كذب عليه جمع بين مصيبتين اتى بشعر يهجو به اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والمصيبه الثانيه انه الصقه بغيره ونسبه الى غيره فجمع بين مصيبتين مصيبه هجو اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وانشاء الشعر وانشاده في ذمهم ثم الصاقه بغيره ممن يقول الشعر ناحلا إياه بمعنى أنه ألصقه بغيره. نعم.
فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث أو كما قال الرجل.
المقصود من هذا أنهم إذا سمعوا الشعر الذي نسب إلى أحد الصحابة استبعدوا أن يكون صدر منه واتهموا به هذا الخبيث الذي هو هذا الشاعر لأن بني أبيرك اتهموا به هذا قالوا هذا الخبيث أو هذا الرجل يعني يشيرون إلى هذا الرجل الذي هو بشير أو بشير فقال ما قال هذا الشعر إلا فلان وأن هذا الذي نسب إليه لا يصدر منه هذا الكلام وهو بريء منه. نعم.
وقالوا ابن الأبيرق قالها.
نعم. قال يعني هذا الخبيث أو الرجل يعنون ابن الأبيرق. نعم.
قال وكان أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام.
كانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام اللي هم هؤلاء اللي هم بنو أبيرق.
لأن عندنا وكان الصحيح
وكان
إيه لكن النص الثاني وكانوا
أهل وكان. وكانوا أهلا عندك وكان.
نعم.
وكان
وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام. وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير. وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير.
ثم أخبر أنهم كانوا في المدينة طعامهم التمر والشعير التمر والشعير وأما الدقيق الذي هو من الحنطة اللي هو الدرمك الدرمك الدقيق والذي كان يجلب ويؤتى به من الشام فكان الواحد يشتريه ويدخره يدخيه يشتريه ويدخره ويختص به وأما العيال فطعامهم هذا النوع الذي هو التمر والشعير فجاءت
فقدمت ضافطة من الشام
يعني فقدمت ضافطة من الشام أي الذين يجلبون الشراء الذين يجلبون الشراء ويجلبون الدقيق من الشام يجيبونه فاشترى عمه قتاده قال فاشترى
قدمت ضابطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك.
نعم فابتاع عمي رفاعة بن زيد اللي هو عم قتاده بن عمان حملا من الدرمك اللي هو الدقيق وجعله في مشربه له والمشربه مكان يعني عالي مكان عالي ومنه المشربه التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها لما هجر نساء كان في تلك المشربة كما جاء في الحديث في مشربة المشربة مكان مرتفع وقد ادخر فيه رفاعة عم قتادة بن عمان هذا الدقيق الذي اشتراه من هؤلاء الذين جاءوا من الشام
فجعله في مشربة سلاح وفي المشربة سلاح ودرع وسيف
يعني هذه محتويات المشربة كان فيها سلاح الذي هو درع وسيف السلاح الذي هو درع وسيف وفيها سلاح
ودرع وسيف
يعني عطف خاص على عام لأن درع وسيف هو السلاح. نعم.
فعدي
عليه فصارت المشربة فيها شيئان طعام وسلاح فيها طعام وسلاح السلاح كان موجود من قبل وأضيف إليه طعام فعدي عليها في الليل فنقبت المشربة وأخذ الذي فيها من الطعام والسلاح.
فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار وسألنا
تحسسنا في الدار يعني تأملوا وتفتشوا والمقصود بالدار الحي والمنطقة هذا مقصود الدار يعني مقصودها ليس مقصودها البيت لأن دور الأنصار كذا ودور كذا يعني منطقتهم لأن الأنصار لهم دور يعني إحياء الجماعة الفلانية من الأنصار في الحي الفلاني والجماعة الأنصار ولهذا جاء في الحديث وفي دور الأنصار خير ما ذكر المجموعة من دور الأنصار قال وفي دور الأنصار خير المقصود حسسنا بالدار أي بالحي والمنطقة. نعم.
وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم.
يعني أن تهم بني أبيرق ووجه التهمة أو مسترد التهمة أنهم رأوهم مستوقدين، يعني كأن معهم سراج ومعهم شيء يمشون فيه، أو أنهم يعني استوقدوا أنهم أوقدوا نارا يعني يطبخون. المهم أنهم فهموا أن أو استنتجوا من هذا مع أنهم أهل تهمة، كانوا هم محل تهمة من الأصل، ولكن كونهم استوقدوا يعني أيضا جعل التهمة تتوجه إليهم أكثر. ولا نرى إلا أنهم يعني على طعامك، يعني أنهم هم الذين أخذوه. نعم.
وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل منا له صلاح وإسلام.
يعني ألصقوا التهمة بغيرهم لما جاءوا سألوهم أضافوها إلى لبيد بن سهل وهو رجل معروف عندهم بالصلاح بالإسلام والصلاح، فلما وصلت إليه التهمة أخذ سلاحه وجاء إليهم يعني مهددا لهم، فقالوا لست صاحب القصة، يعني نفوا عنه، ألحقوها به ثم نفوها عنه. نعم. ففهم أنهم هم الذين حصلت منهم الجناية. نعم.
فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها.
نعم. اللي هم بنو أبيرق.
فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء، عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سآمر في ذلك. فلما سمع بن أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا سبب. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة؟ قال فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك.
ثم إن قتادة بن عمار رضي الله عنه لما عرفوا أو توجهت التهمة بقوة إلى هؤلاء لأنهم ألصقوها بغيرهم، ولما هددهم قالوا لست أنت ذاك، وأيضا السبب الأول الذي كان فيه أنهم كانوا مستوقدين في تلك الليلة، جاء قتادة وقال إن بني إن جماعة منا من قومنا أهل جفاء أنهم عمدوا إلى مشربة عمي وأخذوا السلاح والطعام، وأننا نريد أن يرجعوا إلينا السلاح، وأما الطعام فإن لنا حي أن يتركونه عندهم يسامحونهم فيه، ولكنهم يريدون السلاح، هذا هو المهم عندهم، وأما الطعام وهم كما سبق مرة أنهم أهل فاقة وأهل حاجة، يعني أن الطعام الذي أخذوه وأكلوه أنهم سامحوهم فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال سآمر أو سأفعل. ثم إنه لما بلغ أحد أو بعض أقرباء بني أبيرق هذا الخبر جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أن قتادة وعمه زعموا أن بني يعني جماعة من قومنا وهم أهل إسلام وصلاح فعلوا كذا وكذا فعلوا كذا وكذا. فلما جاء قتادة الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ليعرف ماذا تم قال عمدت إلى قوم أهل صلاح وكذا فحزن وتأثر وتألم ورجع إلى عمه وقال أنني وددت أنني ما فعلت وأن ما حصل مني أن ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد الكلام شغال الحديث.
وددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.
نعم. يعني وددت أني خرجت من مالي وحصل لي خسارة وفات علي بعض مالي وأنني ما كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه تكلم معي بهذا الكلام. وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أوضح الأدلة على أن الرسول لا يعلم الغيب. ومعلوم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، هو الذي يعلم الغيب على الإطلاق. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيوب إلا ما أطلعه الله عليه. وهذا من الأمور التي خفيت على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله القرآن. إنما لو كان يعلم الغيب من حين ما يأتي إليه الخبر يقول نعم هذا هو الجاني وهذا هو هذا غير الجاني. لكن الله عز وجل هو الذي اختص بعلم الغيب سبحانه وتعالى. نعم.
فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الله المستعان. نعم. فلم يلبث أن نزل القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بني أبيرق.
نعم الخائنين لهم بني أبيرق، الخائنين خصيما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمدت بناء على الكلام الذي بلغه من أولئك الذين قالوا أهل صلاح. فنزلت الآية قوله بما أراك الله يعني بما أوحى الله إليك وبما أطلعك الله عليه، وليس المقصود أنه يحكم برأيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه هو من حكم الله سواء كان في القرآن أو في السنة، لأن السنة أيضا وحي من الله. قوله أراك الله يعني أعلمك الله إياه وأطلعك عليه من العلم. نعم.
واستغفر الله أي مما قلت لقتادة.
نعم.
إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.
بنو بيرق. نعم.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إلى قوله غفورا رحيما، أي لو استغفروا الله لغفر لهم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه إلى قوله إثما مبينا قوله للبيد،
يعني قوله للبيد يعني كونهم ألصقوا في لبيد، يعني اكتسب الإثم وألحقه بغيره، ولهذا قوم خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما. وهذا هو الذي حصل من هذا الرجل، لأنه اكتسب هذا الإثم ثم ألصقه بغيره. وهذا أيضا يعني هذا من حيث الفعل، وأما من حيث القول فقد تقدم في أول الحديث أنه كان يقول الشعر ثم ينسبه إلى بعض الصحابة ممن لم يقولوه، فإذا يأتي بالكلام السيء ويلصقه بغيره، ويأتي بالفعل السيء ويلصقه بغيره، ويأتي بالفعل السيء الذي هو السرقة ويلصقه بغيره. نعم.
ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عسي أو عشي في الجاهلية.
عسي يعني ضعف، يعني أو عشي يعني ضعف بصره، أو عشي ضعف بصره. نعم.
وكنت أرى إسلامه مدخولا.
نعم. يعني كان ليس مرتاحا إليه، وأنه يعني كان يتهمه بأن عنده خلل وعنده نقص وعنده. فلما
أتيت بالسلاح قال يا ابن أخي هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا.
يعني كونه يعني جادت نفسه بالسلاح وانفاق في سبيل الله وبذل في سبيل الله، نعم استدل به على سلامته مما كان يظنه فيه قبل من ضعف الإيمان. نعم.
فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
ثم إنه هرب هذا الذي كان يقول الشعر ويلصقه بغيره ويسرق ويلحق سرقه بغيره، لما نزل القرآن وكشف أمره هرب السلاح وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه قتادة وقتادة ذهب إلى عمه وعمه انفق في سبيل الله وصرف في سبيل الله وهذا هرب ولحق بالمشركين فنزل إلى امرأة اسمها سلافة. نعم.
فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعره
يعني أنشأ أبيات يسبها ويهجوها هذا الذي يعني هذه التي استضافت وصار يعني هذا الرجل الذي هرب يعني ضيفا عندها. نعم.
فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأبطة ثم قالت أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير.
يعني هذا الضيف الذي عندها ثم قال حسان ما قال من الشعر يهجوها أخذت رحلة هذا الضيف وذهبت به ورمته في الأبطح وتبرأت منه وقالت أهديت إلي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير لأنه كان سببا يعني سببا في هجوها. نعم.
قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني
هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود المراسيل والترمذي. عن محمد بن سلمة الحراني
وهو ثقة أخرج له مسلم
البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق
محمد بن إسحاق المدني هو صدوق مدلس أخرج حديثه البخاري تعليق مسلم وأصحاب السنن وهنا روى بالعنعنة ولكنه عند الحاكم صرح بالتحديث نعم.
عن عاصم بن عمر بن قتادة
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي
وهو مقبول
الترمذي.
نعم.
عن جده قتادة بن النعمان
رضي الله عنه أخرج حديثه
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه
نعم. الحديث في إسناده هذا الرجل المقبول الذي فيه يعني كلام وعنعنة محمد بن إسحاق زالت بحصول التحديث منه في مستدرك الحاكم والحديث حسنه الشيخ الألباني فلا أدري يعني وش يعني هل وجد يعني شيء يعني أو أن هذا الذي هو أبو عاصم أنه يعني حديثه أو الكلام فيه لا أدري وش وجه التحسين والإسناد فيه هذا المقبول ومقبول لا يحتج به إلا إذا اعتضد.
وروى يونس بن بكير
صدوق أخرج له
صدوق يختلف البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسل لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده. وقتادة هو أخو أبو سعيد الخدري لأمه وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال هذا حديث حسن غريب. وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة وثوير يكنى أبا جهم وهو كوفي رجل من التابعين وقد سمع من ابن عمر وابن الزبير وابن مهدي كان يغمزه قليلا.
ثم أبو عيسى الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال أن هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به أنها أحب إلى آية إليه ووجه ذلك أن فيها قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل ذنب دون الشرك فهو يمكن أن يغفر وأن يتجاوز الله عن صاحبه وأن يدخل الجنة دون أن يعذبه فهذا هو وجه. ثم أيضا فيه يعني بيان بطلان ما كان عليه الخوارج من قولهم بتكثير أصحاب الذنوب وأنهم مخلدون في النار وأنهم كفار يعني ففيه هذا الفضل من الله عز وجل وأنه يتجاوز عن كل ذنب دون الشرك وفيه أيضا بيان فساد ما عليه الخوارج الذين خرجوا عليه وكفروا مرتكب الكبيرة وجعلوه خالدا مخلدا في النار، وهذا خلاف ما جاء في القرآن، لأن الله تعالى يقول الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا معلوم أنه إذا كان بغير توبة، أما إذا حصلت التوبة فكل الذنوب الشرك وغير الشرك كله يذهب بالتوبة وتجبه التوبة، كما جاء في الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند إسلامه وبدء إسلامه لما جاء ومد يده ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده فقال لماذا يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال وماذا؟ قال أن يغفر لي. قال ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، فالذنوب كلها تغفر بالتوبة الشرك وغير الشرك. ولكن الشيء الذي يكون بدون توبة والذي يغفر من غير حصول التوبة هو ما دون الشرك، هو ما دون الشرك. نعم.
قال حدثنا خلاد بن أسلم
هو
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي.
نعم.
عن النضر بن شميل
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ثويل بن أبي فاخته
وهو ضعيف أخرجه الترمذي.
عن أبيه
وهو
ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ما
الراجح
في مسألة الشرك الذي لا يغفر؟
هو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله عز وجل. وأما الشرك الأصغر ففي خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه مثل المعاصي، ومنهم من قال إنه لا يغفر ولكنه لا يخلص صاحبه في النار، يعني معناه أنه يعذب ويخرج من النار، يعني فدخوله تحت المشيئة. من العلماء قال داخل تحت المشيئة من أصله بحيث أنه ما يدخل النار أصلا، ومنهم من قال إنه لا يدخل تحت المشيئة بمعنى أنه لا يغفر وصاحبه يعذب، لكنه إذا عذب لا يخلد كما يخلد صاحب الشرك الأكبر.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر وعبد الله بن أبي زياد المعنى واحد. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن محيص عن محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزل من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قاربوا وسددوا، وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. ابن محيصن هو عمر بن عبد الرحمن بن محيصن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
أعد حسنة.
لما نزل من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. لما نزل من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين، معنى ذلك أن من عاصلت من معصية فإنه يعاقب عليها، فإنه يعاقب عليها، من يعمل سوءا يجزى به، فشق ذلك على المسلمين لأنهم فهموا أنهم يعاقبون على كل ما يصدر منهم من السوء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟ إنه يكفر.
قال قاربوا وسددوا.
قال قاربوا وسددوا، يعني قاربوا اعملوا الأعمال على وجه المقاربة والاعتدال، لا غلو ولا تقصير، لا تغلو ولا تقصروا، وسددوا يعني اعملوا السداد والسير على ما هو سداد دون إفراط أو تفريط، وكل شوكة
وما يصيب وكل وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة
وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة، يعني أن هذه السوء الذي يحصل الإنسان والسيئات التي تحصل للإنسان والتي قال الله أنه يجزى بها تكفرها، تكفرها المكفرات التي منها المصائب والأمراض والأسقام. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فما يصيب الإنسان من المصائب ويصبر عليها ويحتسب، هذا يكون كفارة لمن حصل لمن حصلت من الذنوب. نعم.
حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر،
هو العدني وهو صدوق، أخرج له الترمذي البخاري، أخرج له مسلم والترمذي والترمذي والنسائي.
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعبد الله بن أبي زياد هو
صدوق، أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
المعنى واحد. عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن محيص
وهو عمر بن عبد الله.
عمر بن عبد الرحمن.
بن عبد الرحمن.
المحيص
وهو
مقبول.
نعم.
فجلو مسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن محمد بن قيس بن مخرمة
وهو
له رؤية، فجلو مسلم وابو داود في المراسيل والترمذي والنسائي.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة قال أخبرني مولى بن سباع قال أخبرني مولى بن سباع قال سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزلت عليه هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني قد كنت وجدت انقصاما في ظهري فتمطأت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا أبا بكر؟ قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل سوءا، وإنا لمجزون بما عملنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال. موسى بن عبيدة يضعف في الحديث.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي بكر رضي الله عنه المتعلق بهذه الآية، وأنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يقرأ عليه آية أنزلت عليه وهي هذه الآية:
من يعمل سوءا
يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، تأثر أبو بكر رضي الله عنه وقال: كأنما انقسم ظهره وتمطأت لها، يعني أنه تأثر وتغير وتحرك يعني جسده بسبب يعني هذا الذي أفزعه. فقال: أينا لم يعمل سوءا؟ من الذي لم يعمل سوء؟ وإذا كان من عمل أي سوء فإنه يجزى به ويعاقب عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت وغيرك المؤمنين مجزيون في الدنيا، لأن ما يحصل لهم من 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 مصائب، وما يحصل لهم من أمراض، وما يحصل لهم من أمور يكثر الله تعالى بها عنهم. وأما الكفار فإنهم تعجل لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، وبعد ذلك ليس لهم إلا النار، كما جاء في الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى.
يحيى بن موسى البلخي هو
ثقة، أخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
وعبد بن حميد. نعم. عن روح بن عبادة.
روح بن عبادة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن عبيدة
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن مولى بن سباع
وهذا أيضا مجهول أخرج له
الترمذي. عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة.
عن أبي بكر الصديق
وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الفضائل الجمة والمناقب الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي إسناده مقال موسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل ومولى بن سباع مجهول وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضا وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل ما وجه معاتبة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مع أن قتادة وعمه رضي الله عنهما لم تكن لهما بينة؟
كون أولئك الذين جاءوا إليه وقالوا أنهم أهل صلاح وكذا ففي أول الأمر ما عاتب وإنما قال سنفعل يعني أخبر بأن هذا يعني كان هذا شيء مستقر وأن هذا شيء حاصل وواقع وأنهم أهل تلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف الحقيقة فلما جاء أولئك ونفوا وهم ما هناك بينة عاتبه من أجل أن أولئك قالوا أنهم أهل صلاح وأهل إسلام.
يقول شخص اشترى منزل وعلى المنزل قرض ربوي فما حكم الذي اشتراه؟
الإنسان إذا اقترض يعني قرضا ربويا وبعد ذلك تاب وندم على ما حصل فله أن يستعمل ذلك المكان أو ذلك المنزل ويتوب الله عز وجل ما قد حصل منه في الماضي. وأما الإنسان الذي يريد أن يشتري فالأولى في حقه أن لا يشتري مثل هذا، لكن إذا كان اشتراه وقد حصل فإنه لا حرج عليه إن شاء الله، أكله لألا يشتريه.
إذا وصل المسافر إلى محل إقامته فهل له أن يقصر الصلاة التي وجبت عليه حال السفر؟
لا، وإنما يتم.
ما حكم القصر؟
في خلاف بين العلم، جمهور العلماء على أنه مستحب وأنه سنة، وبعض العلم قال بوجوبه.
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل هو خاص بالغزوات أو يشمل السرايا التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم؟
لا أدري.
يقول بعض المدن أصبحت متصلة فإذا خرج المسافر من المدينة التي يقيم فيها وقد يعني بعد عن العمائر قرابة 60 أو 80 كيلومتر فهل يجوز الصلاة قصرا قبل مغادرة العمران؟
المدينة التي يسكن فيها الإنسان لا، إذا خرج منها لا يقصر إلا إذا جاوز العمران، إذا جاوز العمران بدأ القصر، وإذا كان العمران يعني متصل والمدينة اتسعت فإن مجاوزتها لا تكون إلا بعد الخروج من آخرها، الخروج من آخرها، لأن اتساع المدينة هي مدينة يعني يطلق عليه اسم المدينة، مدينة تكون صغيرة ثم تكون كبيرة، والخروج منها ومغادرتها وحصول الظرف الأرض بعد مجاوزة هذا البنيان، هذا البنيان سواء كانت كبيرة أو صغيرة. كيف يكون اتصلت مدينتين؟
قلنا كأنكمتم السؤال أن المدن أصبحت متصلة، فإذا خرج المسافر من مدينته التي يقيم فيها
مدينة التي يقيم فيها هي التي إذا خرج منها وترك عمرانها وراءه عند ذلك يبدأ بالقصر.
لكن كأنها اللي فهمته أن المدينة قد تكون يعني طولها عرضها أكثر من 60 كيلومتر، فهو قد غادر منزله ولا زال داخل حدود
هذا كله في المدينة. هذا ولو كان طولها 60 متر ولو بلغت في المسافة القصر بعد مغادرة البنيان ولو اتسعت المدينة.
وهذا يسأل يقول قد حصل له ذلك وهو أنه قصر وهو داخل البلد قبل أن يسافر، فماذا عليه الآن؟
يعيد تلك الصلاة. نعم.
وكذلك يقول قد جمعت الظهر مع العصر وأنا داخل البلد.
على كل هو الكلام إذا كان حصل قصر، إذا كان في قصر فهذا هو الذي، وكذلك أيضا الجمع يكون الجمع الجمع يجوز الجمع يعني للحاجة، والرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين يعني فما يحتاج إلى أنه يعيد ذلك الذي جمع، ولكن القصر هو الذي يحتاج إلى إعادة
ويعيدها إتمام.
إيه يعيدها تامة، يعيدها تامة.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.